لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى باب زكاة الزروع والثمار، إلى باب زكاة الزروع والثمار. والله تبارك وتعالى أوجب علينا زكاة الزروع والثمار بقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وإذا عبر بحق فاعلم أنه يتكلم عن واجب، كما تكلم عن الزكاة في سورة المعارج، فقال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فترى أن المفسرين رحمة الله عليهم إذا فسروا الحق فسروه بما يجب علينا من الزكوات، وعلى ذلك تكلم رب العالمين تبارك وتعالى عن الزروع والثمار، ثم قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، حيث لا قرينة صارفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة كذلك من الزروع والثمار، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وأخبر معاذا بأن يأخذ زكاة الزروع والثمار، حتى قال لهما: ولا تأخذ الصدقة إلا من أربعة، لا تأخذ الصدقة إلا من أربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وهذا الحديث اختلف في صحته، وقد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، حتى قال بعض الفقهاء رحمة الله عليهم: لو صح هذا الحديث لكان هذا الحديث فاصلا بين ما يقال في كتب الفقهاء. يا ترى نخرج زكاة الزروع والثمار من أي زرع، من أي ثمر؟ فترى أن بعض الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون: لا، خذوا زكاة الزروع والثمار مما يكال ويدخر. كل شيء يكال وكل شيء يدخر عند الناس يبقى يجوز لك أن تأخذ منه الزكاة. ليه يا جماعة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد من أي ثمر نأخذ الثمار أو نأخذ الزكاة. فقال بعضهم: لو صح هذا الحديث لكان الحديث فاصلا في النزاع. والحمد لله صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وعلى ذلك إذا تكلمنا عن زكاة الزروع والثمار، معنى ذلك أننا نتكلم على أربعة أصناف: الشعير والحنطة اللي هي القمح والزبيب والتمر، هذا ما يؤخذ منه الزكاة. أما إن ضعف هذا الحديث كما قدح في صحته بعض العلماء رحمة الله عليه، فآن ذاك يقال: نأخذ الزكاة مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر. ولا شك أن الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يكال ويدخر، لكن سيزاد عليها كالأرز مثلا في عصرنا هذا، يعني يوزن ولا يكال بمكيال لكنه يدخر، يبقى إذن يخرج منه زكاة. وفي كل ثمرة وفي كل زرع يكال ويدخر يبقى فيه الزكاة. هذا إذا أخذت بضعف الحديث. أما إن أخذت بصحة الحديث فلا تخرج الزكاة إلا من أربعة أصناف بالنسبة للزروع والثمار: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والرجل الذي يزرع إن أراد أن يبرئ ذمته وأن يخرج من هذا الخلاف، فله أن يدفع الزكاة بالنسبة للزروع والثمار، له أن يدفع هذه الزكاة مما يكال ويدخر على ما حدده الحنابلة رحمة الله عليه. لكن هل في الزيتون والرمان زكاة؟ بعض العلماء قال: في الزيتون والرمان زكاة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى يقول والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني إذا خرج الثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا معنى ذلك وآتوا حقه، يبقى إذا نؤتي الحق كذلك من الزيتون ومن الرمان استدلالا بالآية. قالوا لا، طالما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا الصدقة إلا من أربعة أصناف، ثم ذكر لهم هذه الأصناف وما ذكر الزيتون ولا الرمان، يبقى ليس في الزيتون زكاة ولا في الرمان زكاة. وحتى لو سلمنا لهم بمفهوم الآية يقال هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات زكاة الزيتون؟ هل أخذ صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات زكاة الرمان؟ ما يعلم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أيضا أن الخضروات ليس فيها زكاة. إنسان بيزرع بامية، بيزرع جرجير، كوسة وما أشبه هذا، هذا ليس فيه زكاة. يزرع بذنجان، هذا ليس فيه زكاة. الفواكه ليس فيها زكاة. يعني إنسان يزرع فاكهة كتفاح مثلا وما أشبه هذا ليس فيه زكاة، على الراجح من أقوال أهل العلم. لأن منهم من قال كيف الذي يزرع الشعيرة والحنطة والزبيب والتمر أقول له عليك زكاة، والذي يزرع تفاح أغلى أقول لا زكاة عليك؟ أخي الذي حدد الشرع لا يقال مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف، ولا يقال مع الشرع ولما. وعلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتى في الحديث بأسلوب حصر وقصر، لا تأخذ الزكاة أو الصدقة إلا، وذكر الأصناف الأربعة. يبقى معنى ذلك أنه حصر صلى الله عليه وسلم الأصناف التي يؤخذ منها الزكاة. لكن إن أراد صاحب بستان التفاح أن يخرج زكاة فليخرج، إن أراد صاحب أرض الخضروات أن يخرج عن زرعه فليخرج، لكن هل ذلك عليه وجوبا؟ هذا الذي فيه نظر. ليه؟ لأنه ما صح دليل يلزم هؤلاء بالزكاة. ولا يأتي إنسان ويقول في كل زرع زكاة إلا ما خرج بدليل، وفي كل ثمر زكاة إلا ما خرج بدليل. أقول لك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدد أصناف أربعة عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك لا بد أن نعرف الثمرة التي يجب فيها الزكاة من الثمرة التي لا يجب فيها الزكاة. ما هو نصاب الزروع والثمار؟ نصاب الزروع والثمار، لأنك أعلم أن الزكاة بالنسبة للزروع والثمار ما يكون إلا بشروط، إلا عند حصاده، هذه واحدة، إلا عند حصاده، والثانية تكون من الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وتكون قد بلغت نصابا. كم النصاب؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد للثمار التي يغوي للزروع التي يخرج منها الزكاة نصابا معينا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، الوسق الواحد ستون صاعا، والصاع أربعة مد، والصاع أربعة مد. معنى ذلك أن علينا أن نحسبها بالأمداد، وأنتم تعرفون أن مد التمر بخلاف مد الشعير، بخلاف مد القمح. المد أن يجمع الرجل كفيه بالكفين المتوسطتين، خدت بالك، وينظر مثلا يريد أن يحسب، طيب كم يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، الوسق خمسة صاع ستون صاعا. يبقى معنى ذلك الخمسة أوسق كم صاع؟ تلتمية صاع. الخمسة أوسق تلتمية صاع، خمسة في 60 ب300. طيب كم مد؟ 1200 مد. اضرب 300 في 4 ب1200 مد. طيب كيف احسب ال1200؟ اقول لك اعمل مد كده بالطمر ثم وزنه، مد بالزبيب ووزنه، مد بالقمح ووزنه، شوف هيجيب في الميزان كام، واضرب المد الوزن اللي خرج في 1200، يخرج لك الوزن لايه؟ للخمسة اوسق. فاذا علمت هذا الوزن وخرج من ارضك ما يصل الى هذا الوزن، يبقى انا زكي. يقال في هذه الثمرة ايه؟ زكاة. يقال في هذا الزرع زكاة. اما ان قل عن ذلك فلا زكاة فيه. يبقى ان اردت ان تحسب الخمسة اوسق عليك ان تعلم ان الخمسة اوسق يساوي 1200 مد. يبقى تجيب المد وتوزن المد من اي صنف من الاصناف الاربعة، ثم بعد ذلك اضرب المد في 1200، يطلع لك بوزن الخمسة اوسق. فان كان ما خرج من ارضك اقل من هذا يبقى ليس فيه صدق، لانه يقول ليس فيما دون يعني اقل خمسة اوسق صدق. هذا قول الجمهور خلافا للاحناف. الاحناف الاحناف يقولون بوجوب اي شيء يخرج من الارض من هذه الثمار سواء قل عن خمسة اوسق او زاد. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق، يبقى اذا قل عن خمسة اوسق فلا صدقة واجبة. لكن ان اراد ان يتضرع الانسان فانا ذاك لا يمنع، ان اراد ان يعطي لا يمنع، لكن هل عليه وجوبا؟ لا، الوجوب يبدأ من خمسة اوسق في الصدقة. يبقى بهذه الطريقة تحسب الذي عليك، فان زاد يبقى اعلم انها فيها صدقة من خمسة اوسق فيما ازيد. لكن كم يخرج؟ كم يخرج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وان كان عثريا. يبقى اذا كانت ارضك تسقى عن طريق السماء، يبقى آنذاك عليك ان تخرج عشر المحصول. واما ان سقيت بالنطح كما يقول صلى الله عليه وسلم فآنذاك فيها نصف العشر. يبقى معنى ذلك الانسان الذي يتكلف في سقية الارض يخرج من المحصول نصف العشر، لا يتكلف يبقى يخرج العشر. واحد، الارض التي يملكها بجوار ترعة فيريد ان ايه؟ ان يسق. ماذا يصنع؟ تبص تلاقيه مطلع خط كده مثلا ويروح فتحه بالفاس، يروح ساقي الارض بدون اي كلفة. ليش الكلفة انه ضرب بالفاس وخط خط من الترعة؟ لا، يبقى هذا فيه نصف العشر. تقول لي هو ده سقيا بالسماء؟ المقصود سقيا بغير تعب بغير كلفة، وهذا الماء قد نزل من السماء او خرج من الارض، وعلى ذلك ليس فيه هذا الا العشر. طيب لو انه بقى بيسقي من الترعة لكن جايب المكنة بتاعت السقيا دي، مكنة الري، بتروح واخد المية من الترعة تنزلها في الارض، انا ذاك يقال فيها نصف العشر. انا ذاك يقال نصف العشر. طيب لو ان هذا الرجل يسقي ارضه طارة بمكنة الري وطارة يسقيها بالطريقة التي ذكرناها، ان في اناية ماشية في وسط الارض بيروح هو فاتح هذه القناة على ارضه ويسقي الارض، اذا كان الامر كذلك يعني بيسقيها مثلا ستة اشهر او يسقيها النصف الفترة، لان المحصول ممكن يخرج بعد 4 شهور وممكن يخرج بعد 6 اشهر يختلف باختلاف الايه؟ الثمرة ونوعية الثمرة. بعد 4 شهور تطرح الارض، تخرج الارض زرع، بعد 6 شهور تطلع الارض زرع،
خدت بالك؟ طيب إن كان الأمر كذلك وهو بيسقي بمكنة الري ويسقي بالقناة يعني فيه كلفة وفي سقيا من غير كلفة، يبقى يخرج ثلاثة أربع العشر، ثلاثة أربع العشر، يخرج ثلاثة أربع العشر. لكن إذا كان في الأغلب يسطيع بمكنة الري يبقى نصف العشر، في الأغلب عن طريق القناة وعن طريق ماء السماء يبقى فيها العشر. يبقى معنى ذلك أنها إذا سقيت بالسماء أو سقيت بغير كلفة فيخرج من المحصول العشر، وإذا سقيت عن طريق الكلفة بمكنة الري أو ماء أشباه فيها نصف العشر، لكن إذا تساوى فيها ثلاث أرباع العشر. فإن كان في الأغلب بيسقيها بمكنة الري يبقى فيها نصف العشر، الأغلب بماء السماء والقنوات وما فيش كلفة يبقى فيها العشر، لأن الحكم للغالب، والغالب كالمحقق كما يقول أهل العلم رحمة الله عليه. هل تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض؟ تخيل أن رجلا مثلا يزرع في أرضه فخرج المحصول حوالي ثلاثة أوسق أو أربعة أوسق، يقال له ليس في زرعك زكاة، وبعدين بعد ثلاث أربع شهور خرج محصول ثاني ثلاث أربع أوسق، لو ضم هذا على هذا لوصلوا الخمسة أوسق وزيادة. يبقى هل يضم هذا المحصول بعضه على بعض؟ نعم، ثمرة العام الواحد يضم بعضها على بعض، لا أن يجلس مثلا بيطلع كام وسق واحد، طيب وسق، وبعد أربع شهور وسق، وبعد أربع شهور وسق، نقول له خلاص خليك وادخل في السنة اللي بعدها كمان وسق، ما لغاية ما نوصله خمسة ونقول له فيه زكاة، لا، ثمرة العام يضم بعضها على بعض، خصوصا إن خزنها، خصوصا إن ادخرها حتى جمع المحصول الإيه؟ الثاني. يبقى إذن ثمرة العام الواحد ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن ثمرة العام الواحد يضم بعضها على بعض، لا باختلاف الأجناس، لا باختلاف الأجناس. تخيل لو إنك بتزرع مثلا شعير وبتزرع قمح، خرج من القمح كل المحصول ثلاثة أوسق وخرج من الشعير ثلاثة أوسق، هل فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، لا تضم ثمرة إلى ثمرة. ليه؟ اختلف الجنس، اختلف الجنس. إنما الذي يجب فيه الزكاة خمسة أوسق من الصنف الواحد، يعني لازم الحنطة علشان تخرج منها زكاة لابد أن تصل إلى خمسة أوسق، الشعير عشان تخرج منه زكاة لابد أن يصل إلى خمسة أوسق، والزبيب كذلك والتمر كذلك. لا، انت قلت ده انا زارع زبيب وتمر وحنطة وشعير، يعني ايه جبت المحصول السنة دي اتنين وسق زبيب ووسق من التمر ووسق من الشعير ووسق من الحنطة؟ لا، لا يضم بعضها على بعض. ليه؟ لان الثمرة قد اختلفت. اما ان كانت الثمرة واحدة فانا ذاك يضم بعضها على بعض في العام الايه؟ في العام الواحد. طيب حتى لو ان الرجل له ارض مثلا قد زرع فيها قمح وارض بعيدة اخرى في مكان ابعد من هذا زرع فيها قمح وثالثة في مكان اخر زرع فيها قمح، ودي طلعت وسقين ودي وسق ودي وسقين، يضم بعضها على بعض لان الثمرة واحدة والمالك واحد، لان الثمرة واحدة والمالك واحد. هل على النقاط او الحصاد زكاة؟ رجل قيل له ادخل، يعني ايه؟ التقط ما وقع في الارض فخذه لك، فقال لك خلاص ناخذ اللي وقع، فبدأ يدخل في اراضي الناس التي فيها التمر والناس اجازوا له هذا، فأخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا، وصل للقاط التمر فوق الخمسة أوسق، خمسة أوسق وزياد، هو بيلتقط، هو ليس له أرض. وما زرع الرجل هل يقال عليك زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على إنسان يزرع، على إنسان له أرض يزرع فيها. وعلى ذلك اللقاط ليس عليه زكاة. الرجل ممكن يأتي ويقول يا فلان ايه تعال احصد لي القمح، ويحصد لي القمح ويروح مدي له جزء، واحد تاني يقول له تعال احصد لي القمح ويدي له جزء، واحد تاني يقول له تعال احصد لي القمح ويدي له جزء. فجمع هذا الحصاد جمع خمسة اوسق فيما ازيد، هل يقال عليك زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. وعلى ذلك لابد ان ننتبه ان الذي عليه الزكاة هو الذي يزرع في الارض، صاحب الثمر وصاحب الزرع هو الذي عليه زكاة. اما ان يأخذ لقاطا او ان يأخذ اللقاط او ان يأخذ الحصاد حتى لو وصل خمسة اوسق فيما ازيد، فهذا ليس فيه زكاة. لو ان انسانا جهل هل تسقى ارضه بماء السماء ام بغيرها، ماذا عليه؟ هذه صعب، يعني هو مش عارف الارض بتسقى منين، مش عارف هل جاب لها مكنه ولا لا، ولا بتطرق من السماء. لو ان الرجل لا يدري فانا ذاك نرجع للاصل، الاصل كم يدفع العشر فيما سقط السماء؟ العشر، وهذا الأحوط والأبرأ له. متى يجب الزكاة في زكاة الزروع والثمار؟ وقت الوجوب حدده الله، وآتوا حقه يوم حصاده، لكن لا يأتي إنسان ويقول بس الله تبارك وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فيترك الثمرة بعد بدو الصلاح حتى تفسد الثمرة، يقول أنا ما حصدتها، والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده وأنا ما حصدت. لا، يقال وجبت الزكاة في الزروع والثمار حينما بدا صلاحها، وآتوا حقه يوم حصاده، للمعروف أن الناس يحصدون حينما يبدو الصلاح. فلو أخرت أنت أو فرطت فهذا لا يسقط الزكاة، إنما عليك أن تدفع زكاة الزروع والثمار إذا بدا الصلاح. ولذلك ترى أن نفوس الفقراء يتعلق بالثمر التي يمرون عليها في ذهابهم وإيابهم، فإذا بدا صلاحها طارت الأفئدة إليها، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعطي الفقراء حقهم إذا بدا الصلاح، لا أن يؤخر ولا أن يفرط في مثل هذه الأمور. ولذلك ترى أن بعضهم يقول لو أن الثمرة فسدت مثلا قبل بدو الصلاح ليس عليه شيء، لكن لو فسدت بعد بدو الصلاح يختلفون، هل يضمن ولا لا يضمن؟ فبعضهم يقول إذا كان قد نقلها للبيضر، البيضر يعني الجرن، والجرن يعني ايه؟ يعني المكان الذي يضعون فيه الايه؟ الثمر، يبدأوا يجمعوا فيها الثمر، خدت بالك، يحصدوا فيها، يبقى منطقة واسعة من الارض. قالوا خلاص اذا كان وضع الثمر في البيضر واتى شيء اتلفها، واتى شيء اتلفها، يبقى انا ذاك يضمن، وإلا فلا. والصحيح أنه يضمن، إذ إن الزكاة دين عليه، فإذا بدا الصلاح فقد وجب عليه أن يسرع في إخراج الزكاة. وحينما نقول بهذا الكلام هذا مما يجعل الناس يسرعون في إخراج الزكاة. ليه؟ إذا بدا الصلاح يسرعون في الحصاد ويسرعون في إخراج الزكاة. ليه؟ إذا بدا الصلاح تعلق الحق بالثمر، إذا بدا الصلاح تعلق الحق بالثمر، وأصبح الفقير له حق بداخل هذه الثمر، فعليك أن تدفع هذا الحق، فأنت مدين له. ليه؟ لأن الذي أوجب عليك ذلك هو الله، أوجبه عليك له. وبناء على ذلك ينبغي عليك أن تعلم أن الإنسان إذا بدا صلاح ثمره فقد وجب فيه الإيه؟ فقد وجب فيه الزكاة، على الأبرأ من أقوال أهل العلم، أن منهم من يقول لا تجب إلا إذا نقلت إلى البيضر، يعني حصد ونقلها إلى الإيه؟ إلى البيضر، ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، ويجعلونها كالأمان. لا، اجعلها كالدين. ليه كالدين؟ علشان الدين لا يسقط سواء بتعدي أو تفريط أو بعدم تعدي أو تفريط، حتى يسرع الناس في إخراج الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. رجل باع الأرض بما فيها قبل بدو الصلاح، هل عليه زكاة؟ لو أنه يزرع وفي أثناء نضوج الثمرة، هي ما نضجت إلى الآن وما صلحت، قال سأبيع وباع الأرض بما فيها، ليس عليه شيء هذا الرجل، ليس عليه شيء. حتى لو تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح أيضا ليس عليه شيء، إذ إن وقت الوجوب لم يأتي عليه، فوقت الوجوب بدو الصلاح للثمر، هذا وقت الوجوب، وأن يكون مالكا لهذه الأرض، وأن يكون مالكا لهذه الأرض. طيب، لو أن رجلا مثلا أجر أرضا من آخر كي يزرعها، يعني الأرض لك ملكك أنت، وهو أراد أن يستأجرها لكي يزرع، وبدأ يزرع ويقلع، هل يا ترى الزكاة على صاحب الأرض أم على المستأجر؟ الصحيح أن الزكاة على المستأجر، إذ إن المستأجر هو الذي زرع وهو الذي ينتفع بالزرع، هو الذي غرس للثمر وهو الذي ينتفع بالثمر، فكيف تقول يجب زكاة الزروع على صاحب الأرض وهو ليس له من الزرع شيء وليس له من الثمار شيء؟ وعلى ذلك يقال بأن الزكاة على المستأجر، إذ إنه هو الذي يملك الزرع والثمار. من هنا تعلم أن الذي يملك الزرع والثمار هو الذي عليه الزكاة، سواء كان مالكا للأرض أو لم يملك الأرض، خدت بالك، أو كان مستأجرا. يعني هذا الذي ذكره أهل العلم تبارك رحمة الله عليهم في زكاة الزروع والثمار، يلحق بها بعض الأشياء التي نريد أن نتكلم عليها، وهي هل في العسل زكاة؟ العسل هل في زكاة أم لا؟ اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في مسألة وجوب الزكاة في العسل، فذهب بعضهم إلى الوجوب وذهب آخرون إلى عدمه. فالذين ذهبوا إلى الوجوب قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العشر في العسل، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي منطقة وكان يأخذ من الزكاة العشر، يعني يأخذ من العسل العشر ما يخرج منها. فبعضهم قال إنما هذه ليست بزكاة، إنما هو اتفق يحمي هذا المكان في مقابل الإيه؟ في مقابل العشر الذي يأتي منها. وقال آخرون لا، هي من الزكاة. ولذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل رجلا إلى نفس المكان وأخبره أن يأخذ العشر من العسل ويحمي لهم هذا المكان، كما كان على أيام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمة الله عليه في سنن أبي داود، لأن هناك من ضعف هذا الكلام، لكن حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في سنن أبي داود. وكانوا يقولون من كل عشر قرب قربة، يعني ايه؟ بتطلع العشر، لما من كل 10 قرب قربة يبقى طلع كام من 10؟ طلع 10، لانه خرج قربة. وعلى ذلك قالوا في العسل في العشر. وعلى كل حال اذا كان الرجل عنده عسل يعني لا بأس ان يخرج زكاة عليه حتى يبرأ او حتى تبرأ الذمة، لكن ربما بالفعل يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ زكاة في العسل، انما كان ذلك في مقابل الايه الحماية. لكن ان اراد ان يبرئ ذمته فعليه ان يدفع عشر ما عنده. هل للعسل نصاب؟ بعضهم ذكر نصابا للعسل كان يعني حوالي 62 كيلو. اذا بلغ العسل 62 كيلو يبقى آنذاك يجب فيه الزكاة، يبقى يخرج الأداء يخرج العشر. وبعضهم كالأحناف قال لا، في أي عسل الزكاة ويخرج العشر سواء قل عن 62 كيلو أو زاد. خدت بالك؟ وعلى كل، لو أن الإنسان أراد أن يخرج زكاة عن العسل، عنده خلية نحل أو ما أشبه هذا وأراد أن يخرج زكاة، فليؤدي العشر، فليؤدي العشر وليبرئ ذمته، وليعلم أن الزكاة ما تنقص من ماله، إنما بسببها يبارك الله تبارك وتعالى له في ماله ويبارك له فيما رزقه. إذ إن الزكاة تسمى بالزكاة نمو وزيادة، ولذلك خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكيهم بها. فالإنسان لا يبخل على نفسه بطهارة النفس وبتزكيتها لبعض الأشياء التي يخرجها من ماله، والله تبارك وتعالى يبارك له إذا رأى منه هذه الفعل. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.